الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا هو المجلس السابع في القصيدة الهائية للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول علينا وعليه رحمة الله: مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. يذكر في هذا البيت رحمه الله أن هذه الحياة، حياة الدنيا، يشوبها التنغيص والكدر، ولا بد مهما صفت لصاحبها فينقلب سرورها إلى أحزان، وأفراحها إلى أتراح، وهكذا، وأرباحها إلى خسارات، وكمالها إلى نقص. فأحيانا إذا طبقنا على العبد المسلم تصيبه من المصائب أحيانا في هذه الدنيا أنواع شتى، فقد يفقد قريبا له أحد الوالدين أو ابن أو كذا، وهنيئا للصابرين كما مر معنا. فهذا الباب باب عظيم، الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، وقال وقوله الحق: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا، جعلني الله وإياكم من أهل الصبر والرضا، والحمد والشكر لله تبارك وتعالى على كل حال. فعندما تتأمل في هذه الحياة تجد من كان في يسر وسرور يوشك أن تنقلب حياته ابتلاء من الله واختبارا له، ويثبت الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. ولذا في الحديث يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: قبضتم ثمرة فؤاده، يعني ابن هذا العبد، قبضتموه؟ فيقولون نعم، والله تبارك وتعالى أعلم. فيقول: فماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله، وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف المصير، وعرف أن هذا قضاء الله تبارك وتعالى. ولهذا في التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هو الذي أعطاك هذا الولد، وهو الذي أخذه، وكل شيء عنده بأجل مسمى مكتوب، لا يتقدم ولا يتأخر. يقول الله تبارك وتعالى: ماذا قال عبد؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الله عز وجل يجزي عبده مع أنه هو الذي يصبره، يلهمه الصبر، ولله الحمد والمنة. وعلى المرء أن يعود نفسه، إنما الصبر بالتصبر، يعود نفسه في الأمور الصغيرة حتى تتريض نفسه على الصبر، تكون معتادة، ويستعين بالله تبارك وتعالى. فالعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم، والصبر كذلك. يصبر نفسه، تأتيه قضايا بسيطة، كأن يقابل شخصا يخطئ عليه في كلمة، يصبر، يعود نفسه على الصبر حتى يكتبه الله تبارك وتعالى من أهل الصبر. إذن نتنبه لأنها تنقلب الحياة إلى أضدادها، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدار، دار الدنيا، دار ابتلاء واختبار، يمحص فيها وهنيئا للصابرين الشاكرين. ولكن مع ذلك من أصابه عسر وخسر ونقص فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. هذه القصيدة في التزهيد في الدنيا. لكن إن أصابك شيء من هذا مما ذكره الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى، فعليك باللجوء إلى الله تبارك وتعالى، الذي هو على كل شيء قدير، الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك؟ فيبدأ أولا بالتوكل على الله عز وجل حق التوكل. يقول ابن رجب رحمه الله: ومن لطائف أسرار افتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده. انظر، محنة تكون فيها منحة من الله تبارك وتعالى، فتتخلى عن من هو مثلك لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضر إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، فتلجأ إلى الله عز وجل. قال: وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم ما تطلب به الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن هذا التوكل على الله، كذلك تقوى الله عز وجل، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعله يسيرا. يقول الإمام البغوي رحمه الله: أن يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة، يجعلها سهلة ميسرة مهما ضاقت عليه. قال ابن كثير رحمه الله: أن يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. انتهى كلامه. كذلك الصبر الجميل، قال الله تبارك وتعالى: فاصبر صبرا جميلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر الجميل صبر بلا شكوى، يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. أما الأمور التي يذهب مثلا فيها المريض إلى طبيب يسأله ما علته فيعطيه، هذا ليس من هذا الباب وليس من باب التشكي، وإنما من باب الإيضاح، ويعلم علم يقين ما هذا الطبيب إلا سبب من الأسباب، وإلا فالشافي هو الله تبارك وتعالى، ولذا لا شافي إلا شفاء، لا شفاء إلا شفاؤه، شفاء لا يغادر سقما. هكذا العبد المؤمن. يقول العلامة السعدي رحمه الله: الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق، هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى. فاصبر صبرا جميلا. فما أحوجنا إلى الرجوع إلى أقوال العلماء وإلى تفسيراتهم، لأن الله تبارك وتعالى يفتح على العالم الرباني فتحا، لأنه يبذل الأسباب، والله تبارك وتعالى الذي يبذل الأسباب يهيئ له ويزيده سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم. كذلك على العبد أن يدعو الله تبارك وتعالى بتضرع واستكانة، ويعلم أنه ضعيف وأن الله تبارك وتعالى هو القوي، وأنه فقير وأن الله تبارك وتعالى هو الغني، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة، يعني قد يدعو فلا يستجيب الله تبارك وتعالى. فيقول هذا العلامة، يقول ابن رجب رحمه الله: فعليه أن يرجع باللوم على نفسه، مع أنه قد ورد في الحديث أن الذي يدعو لا تخلو من ثلاث حالات، يعني دعاؤه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يعجل الله فيستجيب له ما دعا به فيحققه له وهو في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى بسبب دعوته، وإما أن يدخرها له أحوج ما يكون لها يوم القيامة فيعطيه الله تبارك وتعالى ما دعا. قال: وإن لم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة، وقال لها: إنما أتيت من قبلك ولو كان فيك خيرا لأجبت. لأن هنالك موانع للدعاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. إذا كان أوصد هذه الأبواب التي فيها استجابة الدعاء فكيف يريد أن يستجاب له؟ فما أحوجنا أن نتنبه. كذلك عندما يستحسر الداعي كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوت فلم يستجب لي فيستحسر، يعني يترك الدعاء، وهذه من غزو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه بأنه أهل لما نزل به من البلاء وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. فما أحوجنا أن نتنبه، إذا لم تستجب أن نراجع أنفسنا وأن نعرف ما هو السبب، مع أنه قد يكون الله عز وجل يصرف عنك من الشر ما لا تعلمه بهذه الدعوة، لكن ما أحوجنا أن يفتش الإنسان نفسه ينظر، لأنه ربما تكون يعني قد أكلت شيئا حرام. قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه خادمه بطعام فأكل، هذه القصة في السيرة، فأكل منه فقال له خادمه لو علمت كيف أتيت به كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني قلت له إما قراءة كف وإما سيحصل لك كذا وكذا. فأعطاه لما قابله المرة التي بعدها أعطاه جعلا، أعطاه نظير ما قرأ له الكف أو كذا أو، فقال له فاشتريت به، فأدخل أصبعه فيه رضي الله تعالى عنه أبو بكر فأخرج ما أكل حتى لا يدخل إلى جسده هذا الطعام الذي جاء من طريق حرام، لأنه تكهن له كهانة وسحر وخطف الأرض وكذا، وأخذ مالا، وهكذا اليوم يفعل كثير من الناس في الأبراج وفي غيرها من قراءة الكف والكذب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا إلى أبي بكر الصديق خاف أن يخالط هذا الطعام جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الإمام الألباني أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا الطعام الحرام يخالط الجسد فيكون حراما فيغلب، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة السعدي رحمه الله الله تعالى قدر من ألطافه وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب وأن اليسر مع العسر وأن الضرورة لا تدوم، فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء وتضرع كثير ودعاء فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال. فما أحوجنا دائما أن نكثر من التضرع إلى الله، الدعاء صادقين، نلح في الدعاء، لأن الذي لا يدعو يغضب الله تبارك وتعالى عليه، لأنه كأنه مستغن عن الله ولا أحد يستغني. لذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لبنته فاطمة رضوان الله عليها يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كن لي معينا، كن لي ناصرا، كن لي حفيظا. وهكذا العبد العاقل المؤمن المتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل ما أحوجه إلى أن يتضرع دائما بين يدي الله ويخبث ويأتيه المسكنة والافتقار إلى الله واللجوء إلى الله، صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله ليعلم أن هذه المصائب من الأمراض وغيرها لن تدوم، فإن دوام الحال من المحال، بل ستزول إن عاجلا أو آجلا، لكن كلما امتدت ازداد الأجر والثواب. وينبغي في هذه الحال أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرا، انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوجه من ابتلي بضائقة أو بأمر أو بهم أو بحزن فعليه أن يلجأ إلى الله ويعلم أن الله تبارك وتعالى ناصره يعني يقلب حاله بأمره سبحانه وتعالى إلى ما هو خير من ذلك، فعليه أن يظهر بالأجر مع الصبر، يصبر ودائما ثم يبدو من الله ويدعو الله تبارك وتعالى وهو واثق بالله معلق قلبه بربه تبارك وتعالى أنه سيغير حاله إلى أفضل وأنه سيحصل على أجور ما صبر كان لله تبارك وتعالى، ويسأل الله عز وجل أن يمده بالصبر لأنه أمر عظيم، فما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. دائما ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. قال الله تبارك وتعالى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يخاطب محمد صلى الله عليه وسلم، كما صبر أولو العزم على أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى وأيضا الذي لا يصبر هو لا يذهب عنه هذا الهم والغم ولا هذا المرض ولا هذا الابتلاء، فعليه أن يكون عاقلا يصبر ويحتسب عند الله تبارك وتعالى حتى لا يفلس من الأجر، لأن المرض أو الهم هو فيه يعني لا يطرح إذا تسخط أو اعترض على قضاء الله، بل والعياذ بالله يكون إلى وبال وإلى خسار، نسأل الله السلام والعافية. قال الله عز وجل فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى يجازي عبده بحسب هذه الصفات، فهو رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من عباده الستر، وعفو يحب من عباده من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعبري الجواب، رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، قابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده. ولذا فهو يجازي عبده بحسب هذه الصفات وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه، انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نتصف بمثل هذه الصفات، نكون من أهل الرفق ومن أهل الرحمة ومن أهل الحكمة ومن أهل التأني، حتى يجازي الله تبارك وتعالى صاحب هذه الصفات العظيمة بمثلها، لأنه هو اللطيف وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى وهو الرفيق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائشة إياك والعنف، قبلها إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يعني وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل بينهم الرفق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم البيت الذي يليه يقول إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها. هذه الدنيا متقلبة الأحوال كما مر وكثيرة الأطوار، فلا تدوم على حال، فلا يغتر بصفائها العاقل، فإنها ربما ألقمته حجارة وقد كانت تقدم له قبل ذلك الدرر والجواهر. فالله تبارك وتعالى يقسم فيها ما يشاء لعباده. جاء في مقامة للحريري بعض أبيات يقول فيها يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرف الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدى، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى، كم مزدهن بغرورها حتى بدا متمردا، قلبت له ظهر المجن وأوغلت فيه المدى، فاربأ بعمرك أن يمر مضيعا فيها سدى، واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى، واركب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا، واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى. فهكذا الدنيا لا يكون فيها الإنسان مرتاحاً طول عمره، وإنما لا بد أن تأتيه من الهموم ومن الكروب. ولننظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر. ففي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم شج جبينه وكسرت رباعيه، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كثير قبل ذلك كان في مكة عليه الصلاة والسلام يضطهد من صناديد قريش، وكانوا يضعون على ظهره سلل جزور وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع حتى يخبر ابنته تخبر أنه من قادم يذهب إليها، لا يستطيع أحد لأنهم مستضعفين، مسلمون كل مستضعفون لا يستطيعون، فيذهبون إلى فاطمة ابنته رضوان الله عليها، سيدة نساء العالمين في الجنة، سيدة نساء الجنة، فتأتي وهي جارية صغيرة حدث السن، ثم تأخذ هذا من ظهر أبيها ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من البلاء والابتلاء، يبتلي الله تبارك. وهؤلاء قد مر معنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء، وكل واحد يبتلى على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي وشدد عليه أيضا في هذا الابتلاء، وإن كان في دينه رقة يبتلى بحسب دينه، وهذا من الله تبارك وتعالى. ولكن بالرغم من ذكر العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في قصيدته هذه لما عليه هذه الحياة من تقلبات وأنها لا تدوم على حال، إلا أنه وكان سبق كثيرا من أصيب فيها فعليه بالصبر والنظر إليها أنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار ابتلاء وامتحان يفوز فيها الصابرون الناظرون بعين البصيرة إلى ما بعدها من نعيم في الجنان التي لا ينقطع نعيمها. جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، حسنه الألباني. فهذا أهل الجنة، ليس فيها تنغيص وليس فيها كدر وليس فيها يعني، إنما هي الراحة وإنما هي النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. إذا قال الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن ينتقلوا منها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا. لذا على العقل النظر إلى ما بعد هذه الدنيا التي خلقها الله تعالى متغيرة الأحوال لا تصفو لأحد. يقول ابن القيم رحمه الله: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكته أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج البلاء والامتحان منه تلك الأدواء ويستعد بها إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. لذا قال هنا في البيت الذي يليه الشيخ حافظ رحمه الله: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. يسأل الله تبارك وتعالى الشاعر أن يحول بينه وبين هذه الدنيا التي تكون فتنة ويغتر بها كثير من الناس أو أكثر الخلق. وهكذا ينبغي للعقلاء أن يعترفوا بضعفهم وقلة حيلتهم، وأن يلجأوا ويحتموا بالله تبارك وتعالى، وأن يطلبوا منه الإعانة والتسديد والتوفيق أن يحول بينهم وبين هذه الحياة الدنيا، فلا يكونوا أسرى لها متعلقين بها متشبثين بزخرفها. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده في هذه الدنيا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، رواه مسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ومر معنا فيما مضى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وأن المؤمن يعلم علم يقين أن الدنيا بزخرفها ومتاعها حقيرة مهما بلغت، بل إن الله عز وجل بسطها للكفار وفتح لهم زهرتها، عجل لهم الطيبات في الدنيا كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والله تبارك وتعالى يعطي حتى الكفار ما عملوه من الخير، يعطيهم حسنات في الدنيا، فإذا وافوا يوم القيامة فلا يكون لهم عند الله شيء. فلذا انظر الآن إلى بعض بلدان الكفرة، تجدها منعمة أشجار وخضرة وأمطار وأجواء كذا وكذا، تعجل لهم طيباتهم، ثم إذا وافوا الله تبارك وتعالى وهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى فإنه لا يكون لأحد منهم عند الله حسنة واحدة، فإنه قد أعطاه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا علينا أن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من الافتنان بزخرف الدنيا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكم من الآيات وكم. ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والشاهد معنا: أعوذ بك من فتنة الدنيا. فعلينا أن نتنبه لهذا الدعاء، وكذلك نكثر منه بعد التشهد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وفي قوله بحوله وقوته، الشاعر يطلب من الله عز وجل ويسأل الله أن يحول بينه وبين هذه الدنيا بحوله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكلمة لها فضل عند الله تبارك وتعالى ولها مقام، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى في سماع المؤذن عندما تردد معه عند الحيعلتين تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه إذا لم يعنك الله على الذهاب وإجابة الداعي فلن تستطيع، فتطلب من الله تبارك وتعالى. كذلك مما ورد، وهذا يتنبه له من يستيقظ من نومه في الغالب، إما أن يكون مثلا عنده مرض السكري أو كذا، يقوم إلى دورة المياه أو كذا، بعضهم يذهب يعني يؤذيه بوله فيذهب، فإذا اغتنم مثل هذا الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. جاء عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته، رواه البخاري. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم. فإذا انتبه أحدنا في نومه فليأتي بهذا الدعاء يحفظه ويأتي به، وإذا استطاع أن يقوم فيصلي فإن الله عز وجل يقبل صلاته وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قبل الله عز وجل منك عمل فهنيئا، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك إذا خرج من بيته، جاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان، رواه الترمذي وصححه الألباني. زاد عند أبي داود جاء الزيادة، فيقول شيطان لشيطان آخر كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي، يعني ينظرون إلى غيره، يكون في حفظ من الله تبارك وتعالى. كذلك بعد الصلاة جاء عن أبي الزبير قال كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة، رواه مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في فضل هذه الكلمة وفي تأثيرها، يقول لا حول، وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء، يعني داء الهم والغم، فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له وعدم منازعته في شيء منه، وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان، انتهى كلامه. لذا طلب الحافظ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في هذا البيت من ربه سبحانه وتعالى أن يحول بحوله وقوته بينه وبين هذه الدنيا، فما أحوجنا أن نسأل الله كما سأل هذا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى، طلب من الله ألا يكون ممن تغتالهم الدنيا وتفتنهم وتجرفهم وتغرهم، وقد كان كذلك كما أخبر بذلك الثقات رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أخبر كثير ومنهم والدي رحمه الله لأنه شيخ، يعني أخبرنا بكثير من زهده وأنه لم يلتفت إلى الدنيا رحمه الله رحمة الأبرار ورحم موتانا وموتى المسلمين. مما ذكره لي والدي رحمه الله أنه لما جاء الملك سعود عندنا إلى المنطقة إلى صامتة وجاء إلى المعهد أنشده الشيخ حافظ قصيدة، وهي موجودة في كتاب الوالد رحمه الله، الشيخ حافظ حياته وجهوده العلمية والعملية، يعني من عيون الشعر هذه القصيدة. فسأل الملك سعود عن مرتب الشيخ حافظ لأنه كان مديرا للمعهد العلمي في صامتة، فقيل له كذا وكذا، فأمر له بشيك ورقة أنه يزاد في مرتبه كل شهر، وأعطى الشيخ هذه الورقة، فما عرفت هذه الورقة إلا بعد موت الشيخ حافظ، وضعها في كتاب في مكتبته وضعها، وجدها الورثة بعد ذلك لزهده في الدنيا رحمه الله. وكثير من القصص يقصها طلابه، وأنه لم يكن يلتفت لهذه الدنيا مع أنه متزوج فيها، ومع أنه يذهب، أخبرني عمي رحمه الله الشيخ علي محمد راشد اليامي رحمه الله رحمة واسعة أنه يخرج معهم إلى وادي هنا في صامتة، يقول ونلعب القفز والوثب وكذا وكذا، ثم إذا رجعنا قبيل المغرب يقول ربط عمامته على رأسه فرأيت عليه الجلالة وعليه حتى يهاب مهاب منه، مع أنه كان يلعب معنا ويفعل كذا، لكنه رحمه الله رحمة واسعة لم يلتفت إلى الدنيا. فأسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أسأل الله جل في علاه بمنه وكرمه أن يفقهني وإياكم في الدين وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين. هذا هو المجلس السابع في القصيدة الهائية للعلامة حافظ ابن أحمد الحكمي علينا وعليه رحمة الله تبارك وتعالى. يقول علينا وعليه رحمة الله: مياسرها عسر وحزن سرورها، وأرباحها خسر ونقص كمالها. يذكر في هذا البيت رحمه الله أن هذه الحياة، حياة الدنيا، يشوبها التنغيص والكدر، ولا بد مهما صفت لصاحبها فينقلب سرورها إلى أحزان، وأفراحها إلى أتراح، وهكذا، وأرباحها إلى خسارات، وكمالها إلى نقص. فأحيانا إذا طبقنا على العبد المسلم تصيبه من المصائب أحيانا في هذه الدنيا أنواع شتى، فقد يفقد قريبا له أحد الوالدين أو ابن أو كذا، وهنيئا للصابرين كما مر معنا، فهذا الباب باب عظيم. الله تبارك وتعالى يبتلي عباده، وقال وقوله الحق: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فهنيئا جعلني الله وإياكم من أهل الصبر والرضا، والحمد والشكر لله تبارك وتعالى على كل حال. فعندما تتأمل في هذه الحياة تجد من كان في يسر وسرور يوشك أن تنقلب حياته ابتلاء من الله واختبارا له، ويثبت الله تبارك وتعالى من يشاء من عباده. ولذا في الحديث يقول الله تبارك وتعالى للملائكة: قبضتم ثمرة فؤاده، يعني ابن هذا العبد، قبضتموه؟ فيقولون نعم، والله تبارك وتعالى أعلم. فيقول: فماذا قال؟ فيقولون: حمدك واسترجع. قال: الحمد لله. وقال: إنا لله وإنا إليه راجعون. عرف المصير، وعرف أن هذا قضاء الله تبارك وتعالى. ولهذا في التعزية: إن لله ما أخذ وله ما أعطى. هو الذي أعطاك هذا الولد، وهو الذي أخذه، وكل شيء عنده بأجل مسمى مكتوب، لا يتقدم ولا يتأخر. يقول الله تبارك وتعالى: ماذا قال عبد؟ قالوا: حمدك واسترجع. قال: ابنوا له بيتا في الجنة سموه بيت الحمد. الله عز وجل يجزي عبده، مع أنه هو الذي يصبره، يلهمه الصبر، ولله الحمد والمنة. وعلى المرء أن يعود نفسه، إنما الصبر بالتصبر، يعود نفسه في الأمور الصغيرة حتى تتريض نفسه على الصبر، تكون معتادة، ويستعين بالله تبارك وتعالى. فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر كذلك، يصبر نفسه. تأتيه قضايا بسيطة، كأن يقابل شخصا يخطئ عليه في كلمة، يصبر، يعود نفسه على الصبر حتى يكتبه الله تبارك وتعالى من أهل الصبر. إذن نتنبه لأنها تنقلب الحياة إلى أضدادها، لأن الله تبارك وتعالى جعل هذه الدار، دار الدنيا، دار ابتلاء واختبار، يمحص فيها وهنيئا للصابرين الشاكرين. ولكن مع ذلك من أصابه عسر وخسر ونقص فعليه أن يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. هذه القصيدة في التزهيد في الدنيا. لكن إن أصابك شيء من هذا مما ذكره الشاعر رحمه الله تبارك وتعالى فعليك باللجوء إلى الله تبارك وتعالى الذي هو على كل شيء قدير، الذي بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار سبحانه وتعالى. ما أحوجنا إلى ذلك؟ فيبدأ أولا بالتوكل على الله عز وجل، حق التوكل. يقول ابن رجب رحمه الله: ومن لطائف أسرار اقتران الفرج بالكرب واليسر بالعسر أن الكرب إذا اشتد وعظم وتناهى حصل للعبد الإياس من كشفه من جهة المخلوقين وتعلق قلبه بالله وحده. انظر، محنة تكون فيها منحة من الله تبارك وتعالى، فتتخلى عن من هو مثلك لا يستطيع أن يملك لنفسه نفعا ولا ضر إلا بتقدير الله تبارك وتعالى، فتلجأ إلى الله عز وجل. قال: وتعلق قلبه بالله وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله، وهو من أعظم ما تطلب به الحوائج، فإن الله يكفي من توكل عليه كما قال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. إذن هذا التوكل على الله، كذلك تقوى الله عز وجل، أن يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية بفعل الطاعة وترك المعصية. قال الله تبارك وتعالى: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يجعله يسيرا. يقول الإمام البغوي رحمه الله: أن يسهل عليه أمر الدنيا والآخرة، يجعلها سهلة ميسرة مهما ضاقت عليه. قال ابن كثير رحمه الله: أن يسهل له أمره وييسره عليه ويجعل له فرجا قريبا ومخرجا عاجلا. انتهى كلام. كذلك الصبر الجميل، قال الله تبارك وتعالى: فاصبر صبرا جميلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الصبر الجميل صبر بلا شكوى، يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. أما الأمور التي يذهب مثلا فيها المريض إلى طبيب يسأله ما علته فيعطيه، هذا ليس من هذا الباب وليس من باب التشكي، وإنما من باب الإيضاح، ويعلم علم يقين ما هذا الطبيب إلا سبب من الأسباب، وإلا فالشافي هو الله تبارك وتعالى. ولذا لا شافي إلا شفاء، لا شفاء إلا شفاءه، شفاء لا يغادر سقما. هكذا العبد المؤمن. يقول العلامة السعدي رحمه الله: الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق، هذا ما ذكره الله تبارك وتعالى. فاصبر صبرا جميلا. فما أحوجنا إلى الرجوع إلى أقوال العلماء وإلى تفسيراتهم، لأن الله تبارك وتعالى يفتح على العالم الرباني فتحا، لأنه يبذل الأسباب، والله تبارك وتعالى الذي يبذل الأسباب يهيئ له ويزيده سبحانه وتعالى، وهو الجواد الكريم. كذلك على العبد أن يدعو الله تبارك وتعالى بتضرع واستكانة، ويعلم أنه ضعيف وأن الله تبارك وتعالى هو القوي، وأنه فقير وأن الله تبارك وتعالى هو الغني، وأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا إلا أن يعينه الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن رجب رحمه الله: المؤمن إذا استبطأ الفرج وأيس منه بعد كثرة دعائه وتضرعه ولم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة، يعني قد يدعو فلا يستجيب الله تبارك وتعالى. فيقول هذا العلامة، يقول ابن رجب رحمه الله: فعليه أن يرجع باللوم على نفسه، مع أنه قد ورد في الحديث أن الذي يدعو لا تخلو من ثلاث حالات، يعني دعاؤه لا يخلو من ثلاث حالات: إما أن يعجل الله فيستجيب له ما دعا به فيحققه له وهو في الدنيا، وإما أن يصرف عنه من الشر ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى بسبب دعوته، وإما أن يدخرها له أحوج ما يكون لها يوم القيامة. فيعطيه الله تبارك وتعالى ما دعا. قال: وإن لم يظهر عليه أثر الإجابة يرجع إلى نفسه باللائمة وقال لها: إنما أتيت من قبلك، ولو كان فيك خيرا لأجبت. لأن هنالك موانع للدعاء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذا كان أوصد هذه الأبواب التي فيها استجابة الدعاء فكيف يريد أن يستجاب له؟ فما أحوجنا أن نتنبه. كذلك عندما يستحسر الداعي، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دعوت دعوت فلم يستجب ولم يستجب لي، فيستحسر، يعني يترك الدعاء، وهذه من غزو الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال: وهذا اللوم أحب إلى الله من كثير من الطاعات، فإنه يوجب انكسار العبد لمولاه واعترافه بأنه أهل لما نزل به من البلاء، وأنه ليس بأهل لإجابة الدعاء، فلذلك تسرع إليه حينئذ إجابة الدعاء وتفريج الكرب، فإنه تعالى عند المنكسرة قلوبهم من أجله. فما أحوجنا أن نتنبه، إذا لم تستجب أن نراجع أنفسنا وأن نعرف ما هو السبب، مع أنه قد يكون الله عز وجل يصرف عنك من الشر ما لا تعلمه بهذه الدعوة، لكن ما أحوجنا أن يفتش الإنسان نفسه، ينظر، لأنه ربما تكون يعني قد أكلت شيئا حرام. قصة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لما جاءه خادمه بطعام فأكل، هذه القصة في السيرة، فأكل منه فقال له خادمه: لو علمت كيف أتيت به كنت قد تكهنت لرجل في الجاهلية وما أحسن الكهانة، يعني قلت له: إما قراءة كف وإما سيحصل لك كذا وكذا. فأعطاه، لما قابله المرة التي بعدها أعطاه جعلا، أعطاه نظير ما قرأ له الكف أو كذا أو، فقال له: فاشتريت به. فأدخل أصبعه فيه رضي الله تعالى عنه أبو بكر، فأخرج ما أكل حتى لا يدخل إلى جسده هذا الطعام الذي جاء من طريق حرام، لأنه تكهن له كهانة وسحر وخط في الأرض وكذا، وأخذ مالا. وهكذا اليوم يفعل كثير من الناس في الأبراج وفي غيرها من قراءة الكف والكذب والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. فانظروا إلى أبي بكر الصديق، خاف أن يخالط هذا الطعام جسده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي صححه الإمام الألباني: أيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به. نسأل الله السلامة والعافية، لأن هذا الطعام الحرام يخالط الجسد فيكون حراما فيغلب، نسأل الله السلامة والعافية. قال العلامة السعدي رحمه الله: الله تعالى قدر من ألطافه وعوائده الجميلة أن الفرج مع الكرب، وأن اليسر مع العسر وأن الضرورة لا تدوم، فإن حصل مع ذلك قوة التجاء وشدة طمع بفضل الله ورجاء وتضرع كثير ودعاء، فتح الله عليهم من خزائن جوده ما لا يخطر بالبال. فما أحوجنا دائما أن نكثر من التضرع إلى الله، الدعاء صادقين، نلح في الدعاء، لأن الذي لا يدعو يغضب الله تبارك وتعالى عليه، لأنه كأنه مستغن عن الله، ولا أحد يستغني. لذا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه لبنته فاطمة رضوان الله عليها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، كن لي معينا، كن لي ناصرا، كن لي حفيظا. وهكذا العبد العاقل المؤمن المتوكل على الله تبارك وتعالى حق التوكل ما أحوجه إلى أن يتضرع دائما بين يدي الله، ويخبت ويأتيه المسكنة والافتقار إلى الله واللجوء إلى الله، صدق اللجوء إلى الله تبارك وتعالى. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ليعلم أن هذه المصائب من الأمراض وغيرها لن تدوم، فإن دوام الحال من المحال، بل ستزول إن عاجلا أو آجلا، لكن كلما امتدت ازداد الأجر والثواب. وينبغي في هذه الحال أن نتذكر قول الله تبارك وتعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وأن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. انتهى كلامه رحمه الله. فما أحوج من ابتلي بضائقة أو بأمر أو بهم أو بحزن، فعليه أن يلجأ إلى الله، ويعلم أن الله تبارك وتعالى ناصره، يعني يقلب حاله بأمره سبحانه وتعالى إلى ما هو خير من ذلك. فعليه أن يظهر بالأجر مع الصبر، يصبر ودائما، ثم يرجو من الله ويدعو الله تبارك وتعالى وهو واثق بالله، معلق قلبه بربه تبارك وتعالى، أنه سيغير حاله إلى أفضل، وأنه سيحصل على أجور ما صبر كان لله تبارك وتعالى. ويسأل الله عز وجل أن يمده بالصبر، لأنه أمر عظيم، فما أعطي أحد عطاء أفضل ولا أوسع من الصبر. دائما ندعو الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين. قال الله تبارك وتعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، يخاطب محمدا صلى الله عليه وسلم، كما صبر أولو العزم على أنبياء الله ورسله الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وأيضا الذي لا يصبر هو لا يذهب عنه هذا الهم والغم، ولا هذا المرض، ولا هذا الابتلاء، فعليه أن يكون عاقلا، يصبر ويحتسب عند الله تبارك وتعالى حتى لا يفلس من الأجر، لأن المرض أو الهم هو فيه يعني لا يبرح إذا تسخط أو اعترض على قضاء الله، بل والعياذ بالله يكون إلى وبال وإلى خسار، نسأل الله السلام والعافية. قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: يجازي عبده بحسب هذه الصفات، فهو رحيم يحب الرحماء، وإنما يرحم من عباده الرحماء، وهو ستير يحب من عباده الستر، وعفو يحب من عباده من يعفو عنهم، وغفور يحب من يغفر لهم، ولطيف يحب اللطف من عباده، ويبغض الفظ الغليظ القاسي الجعبري الجوار، رفيق يحب الرفق، حليم يحب الحلم، بر يحب البر وأهله، وعدل يحب العدل، قابل المعاذير يحب من يقبل معاذير عباده. ولذا فهو يجازي عبده بحسب هذه الصفات وجودا وعدما، فمن عفا عفا عنه، ومن غفر غفر له، ومن رفق بعباده رفق به، ومن رحم خلقه رحمه، ومن أحسن إليهم أحسن إليه. انتهى كلامه. فما أحوجنا أن نتصف بمثل هذه الصفات، نكون من أهل الرفق، ومن أهل الرحمة، ومن أهل الحكمة، ومن أهل التأني، حتى يجازي الله تبارك وتعالى صاحب هذه الصفات العظيمة بمثلها، لأنه هو اللطيف وهو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى، وهو الرفيق. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: يا عائشة إياك والعنف. قبلها: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، يعني وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا جعل بينهم الرفق، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الناظم البيت الذي يليه يقول: إذا أضحكت أبكت، وإن رام وصلها غبي فيا سرع انقطاع وصالها. هذه الدنيا متقلبة الأحوال كما مر، وكثيرة الأطوار، فلا تدوم على حال، فلا يغتر بصفائها العاقل، فإنها ربما ألقمته حجارة، وقد كانت تقدم له قبل ذلك الدرر والجواهر. فالله تبارك وتعالى يقسم فيها ما يشاء لعباده. جاء في مقامة للحريري بعض أبيات يقول فيها: يا خاطب الدنيا الدنية إنها شرف الردى، دار متى ما أضحكت في يومها أبكت غدا، وإذا أظل سحابها لم ينتفع منه صدى، غاراتها ما تنقضي وأسيرها لا يفتدى، كم مزدهن بغرورها حتى بدا متمردا، قلبت له ظهر المجن وأوغلت فيه المدى، فاربأ بعمرك أن يمر مضيعا فيها سدى، واقطع علائق حبها وطلابها تلقى الهدى، وارقب إذا ما سالمت من كيدها حرب العدا، واعلم بأن خطوبها تفجى ولو طال المدى. فهكذا الدنيا لا يكون فيها الإنسان مرتاحا طول عمره، وإنما لا بد أن تأتيه من الهموم ومن الكروب. ولننظر في حال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر، ففي غزوة أحد النبي صلى الله عليه وسلم شج جبينه وكسرت رباعيه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيضا كثير قبل ذلك كان في مكة عليه الصلاة والسلام يضطهد من صناديد قريش، وكانوا يضعون على ظهره سلل جزور وهو ساجد عليه الصلاة والسلام، فلا يرفع حتى يخبر ابنته تخبر أنه من قادم يذهب إليها، لا يستطيع أحد لأنهم مستضعفين، مسلمون كل مستضعفون لا يستطيعون، فيذهبون إلى فاطمة ابنته رضوان الله عليها، سيدة نساء العالمين في الجنة، سيدة نساء الجنة، فتأتي وهي جارية صغيرة حدثت سن، ثم تأخذ هذا من ظهر أبيها ثم يرفع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من البلاء والابتلاء، يبتلي الله تبارك. وهؤلاء قد مر معنا أن أشد الناس بلاء الأنبياء، وكل واحد يبتلى على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة ابتلي وشدد عليه أيضا في هذا الابتلاء، وإن كان في دينه رقة يبتلى بحسب دينه، وهذا من الله تبارك وتعالى. ولكن بالرغم من ذكر العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في قصيدته هذه لما عليه هذه الحياة من تقلبات وأنها لا تدوم على حال، إلا أنه وكان سبق كثيرا من أصيب فيها فعليه بالصبر والنظر إليها أنها دار ممر لا دار مقر، وأنها دار ابتلاء وامتحان يفوز فيها الصابرون الناظرون بعين البصيرة إلى ما بعدها من نعيم في الجنان التي لا ينقطع نعيمها. جاء عند الترمذي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة جرد مرد كحل، لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم، حسنه الألباني. فهذا أهل الجنة، ليس فيها تنغيص وليس فيها كدر وليس فيها يعني، إنما هي الراحة وإنما هي النعيم المقيم الذي لا يزول ولا يحول. إذا قال الله تبارك وتعالى: لا يبغون عنها حولا، لا يريدون أن ينتقلوا منها. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. نسأل الله أن نكون من أهل الفردوس الأعلى منها. فما أحوجنا أن نتنبه لهذا. لذا على العقل النظر إلى ما بعد هذه الدنيا التي خلقها الله تعالى متغيرة الأحوال لا تصفو لأحد. يقول ابن القيم رحمه الله: إن ابتلاء المؤمن كالدواء له، يستخرج منه الأدواء التي لو بقيت فيه لأهلكت أو نقصت ثوابه وأنزلت درجته، فيستخرج البلاء والامتحان منه تلك الأدواء، ويستعد بها إلى تمام الأجر وعلو المنزلة. لذا قال هنا في البيت الذي يليه الشيخ حافظ رحمه الله: فأسأل ربي أن يحول بحوله وقوته بيني وبين اغتيالها. يسأل الله تبارك وتعالى الشاعر أن يحول بينه وبين هذه الدنيا التي تكون فتنة ويغتر بها كثير من الناس أو أكثر الخلق. وهكذا ينبغي للعقلاء أن يعترفوا بضعفهم وقلة حيلتهم، وأن يلجأوا ويحتموا بالله تبارك وتعالى، وأن يطلبوا منه الإعانة والتسديد والتوفيق أن يحول بينهم وبين هذه الحياة الدنيا، فلا يكونوا أسرى لها متعلقين بها متشبثين بزخرفها. قال الله تعالى: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. قد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يبتلي عباده في هذه الدنيا، فقال: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. رواه مسلم. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء. ومر معنا فيما مضى أن الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الحديث الذي رواه الإمام مسلم، وأن المؤمن يعلم علم يقين أن الدنيا بزخرفها ومتاعها حقيرة مهما بلغت، بل إن الله عز وجل بسطها للكفار وفتح لهم زهرتها، عجل لهم الطيبات في الدنيا، كما قال تعالى: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. وقال تعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. والله تبارك وتعالى يعطي حتى الكفار ما عملوه من الخير، يعطيهم حسنات في الدنيا، فإذا وافوا يوم القيامة فلا يكون لهم عند الله شيء. فلذا انظر الآن إلى بعض بلدان الكفرة، تجدها منعمة أشجار وخضرة وأمطار وأجواء كذا وكذا، تعجل لهم طيباتهم، ثم إذا وافوا الله تبارك وتعالى وهم لا يؤمنون بالله تبارك وتعالى، فإنه لا يكون لأحد منهم عند الله حسنة واحدة، فإنه قد أعطاه كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لذا علينا أن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وقال الله تبارك وتعالى محذرا من الافتنان بزخرف الدنيا: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكم من الآيات وكم. ولذا فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ من فتنة الدنيا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عند البخاري: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات كما تعلم الكتابة: اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك من أن نرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا وعذاب القبر. والشاهد معنا: أعوذ بك من فتنة الدنيا. فعلينا أن نتنبه لهذا الدعاء، وكذلك نكثر منه بعد التشهد كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وفي قوله بحوله وقوته، الشاعر يطلب من الله عز وجل ويسأل الله أن يحول بينه وبين هذه الدنيا بحوله سبحانه وتعالى. ولهذا هذه الكلمة لها فضل عند الله تبارك وتعالى ولها مقام، وهي قول لا حول ولا قوة إلا بالله. روى البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك يا رسول الله، قال: ألا أدلك على كلمة من كنز من كنوز الجنة؟ قلت: بلى يا رسول الله، فداك أبي وأمي. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى في سماع المؤذن عندما تردد معه عند الحيعلتين تقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، لأنه إذا لم يعنك الله على الذهاب وإجابة الداعي فلن تستطيع، فتطلب من الله تبارك وتعالى. كذلك مما ورد، وهذا يتنبه له من يستيقظ من نومه في الغالب، إما أن يكون مثلا عنده مرض السكري أو كذا، يقوم إلى دورة المياه أو كذا، بعضهم يذهب يعني يؤذيه بوله فيذهب. فإذا اغتنم مثل هذا الدعاء الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهنيئا له. جاء عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعار من الليل، أي استيقظ، من تعار من الليل فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: اللهم اغفر لي، أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبلت صلاته. رواه البخاري. فانظروا إلى هذا الفضل العظيم. فإذا انتبه أحدنا في نومه فليأتي بهذا الدعاء يحفظه ويأتي به، وإذا استطاع أن يقوم فيصلي فإن الله عز وجل يقبل صلاته. وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا قبل الله عز وجل منك عمل فهنيئا، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك إذا خرج من بيته، جاء عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال، يعني إذا خرج من بيته، بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان. رواه الترمذي وصححه الألباني. زاد عند أبي داود، جاء الزيادة، فيقول شيطان لشيطان آخر: كيف لك برجل قد هدي وكفي ووقي؟ يعني ينظرون إلى غيره، يكون في حفظ من الله تبارك وتعالى. كذلك بعد الصلاة، جاء عن أبي الزبير قال: كان ابن الزبير يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بهن دبر كل صلاة. رواه مسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في فضل هذه الكلمة وفي تأثيرها، يقول: لا حول، وأما تأثير لا حول ولا قوة إلا بالله في دفع هذا الداء، يعني داء الهم والغم، فلما فيها من كمال التفويض والتبري من الحول والقوة إلا به، وتسليم الأمر كله له، وعدم منازعته في شيء منه. وعموم ذلك لكل تحول من حال إلى حال في العالم العلوي والسفلي، والقوة على ذلك التحول، وأن ذلك كله بالله وحده، فلا يقوم لهذه الكلمة شيء. وفي بعض الآثار: إنه ما ينزل ملك من السماء ولا يصعد إليها إلا بلا حول ولا قوة إلا بالله، ولها تأثير عجيب في طرد الشيطان، والله المستعان. انتهى كلامه. لذا طلب الحافظ العلامة حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله في هذا البيت من ربه سبحانه وتعالى أن يحول بحوله وقوته بينه وبين هذه الدنيا. فما أحوجنا أن نسأل الله كما سأل هذا العلامة رحمه الله تبارك وتعالى، طلب من الله ألا يكون ممن تغتالهم الدنيا وتفتنهم وتجرفهم وتغرهم. وقد كان كذلك كما أخبر بذلك الثقات رحمه الله تبارك وتعالى، يعني أخبر كثير ومنهم والدي رحمه الله لأنه شيخ، يعني أخبرنا بكثير من زهده، وأنه لم يلتفت إلى الدنيا رحمه الله رحمة الأبرار، ورحم موتانا وموتى المسلمين. مما ذكره لي والدي رحمه الله أنه لما جاء الملك سعود عندنا إلى المنطقة إلى صامتة، وجاء إلى المعهد، أنشده الشيخ حافظ قصيدة، وهي موجودة في كتاب الوالد رحمه الله، الشيخ حافظ حياته وجهوده العلمية والعملية، يعني من عيون الشعر هذه القصيدة. فسأل الملك سعود عن مرتب الشيخ حافظ لأنه كان مديرا للمعهد العلمي في صامتة، فقيل له كذا وكذا، فأمر له بشيك ورقة أنه يزاد في مرتبه كل شهر، وأعطى الشيخ هذه الورقة. فما عرفت هذه الورقة إلا بعد موت الشيخ حافظ، وضعها في كتاب في مكتبته، وضعها وجدها الورثة بعد ذلك لزهده في الدنيا رحمه الله. وكثير من القصص يقصها طلابه، وأنه لم يكن يلتفت لهذه الدنيا مع أنه متزوج بها، ومع أنه يذهب. أخبرني عمي رحمه الله الشيخ علي محمد راشد اليامي رحمه الله رحمة واسعة، أنه يخرج معهم إلى وادي هنا في صامتة، يقول ونلعب القفز والوثب وكذا وكذا، ثم إذا رجعنا قبيل المغرب يقول ربط عمامته على رأسه فرأيت عليه الجلالة وعليه حتى يهاب مهاب منه، مع أنه كان يلعب معنا ويفعل كذا، لكنه رحمه الله رحمة واسعة لم يلتفت إلى الدنيا. فأسأل الله جل في علاه أن يغفر لي ولكم ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.